الرحمن وحبان بن عطية. فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي. قال: ما هو؟ لا أبالك. قال: شيء سمعته يقول. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاض بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي الكتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بالكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم.
هذا أيضا من التأويل، لأنه لا شك أن الجاسوس الذي يجس بأخبار المسلمين إلى الكفار لا شك أنه أتى ذنبا عظيما. واختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا، فمنهم من قال إنه يكون كافرا، لأن هذا من أعظم الولاية للكفار وأعظم العداوة للمسلمين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك، بل هو فاسق. ثم هل يقتل أو لا يقتل؟ فقيل: لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يقتل لأنه مسلم معصوم الدم. وقيل: بل يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مانع قتل حاطب هو أنه من أهل بدر، فدل ذلك على أن الجاسوسية موجبة للقتل، لكن وجد مانع، وهو كونه مجرمان في حاضر، وهو كونه من أهل بدر. ومن المعلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها، والثاني وانتفاء موانعها. أرأيتم القرابة من أسباب الإرث؟ وإذا وجد مانع من موانع الإرث لم يثبت الإرث. وهكذا بقية الأحكام لا تثبت إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. وهذا القول هو الصحيح، أن الجاسوس وإن كان مسلما يقتل، لكنه يقتل إيش؟ مسلما، يقتل مسلما فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويثم مع المسلمين. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان وإن كان حسن الإسلام قد تحمله العاطفة على فعل ما لا يجوز، لأن حاطب رضي الله عنه أراد أن يكون له يد عند قريش حتى يحمو بها أهله وماله، وأما غير من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله. وفيه دليل في الحديث هذا دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن يجردها يعني من ثيابها. ومعلوما أن تجريد مرة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان ذلك مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به. لكن الآن يقال إنها ظهرت أشياء أشد خداعا من هذا، يقولون إنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلغها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه. نعم. نرد عليه ردا واضحا يا هذا، أنت رد عليه وش قلت؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينهم الصلاة ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول بين أقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يقل الصيام، لم يقل الصيام. ما دامت مصر كان يمكن أن يذكر الصيام والنساء خلال بين عمله إلى ذلك،
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ والصلاة
يعني
يوميا
يعني لا يحل
لي فيها الصيام.
وحديث عبد الله بن شقيق. وحديث عبد الله بن شقيق كانوا لا
يرونه،
أنا قلت له ذلك. طيب. يرونه إذا سووا كثرة لا يحصل.
نعم.
ولكن مصر يقول له هذا.
إذا قال هذا إذا قال هذا ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بهشام. أنت أقول إذا قال هكذا ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بهشام.
لا ترك
الصيام يا شيخ، يعني
هو يقول مثلا طيب واحد يصلي لكن ترك الصيام
كافر. هذه يعني أقر بأن ترك الصلاة كفره ويقر بأن ترك الصلاة كفر. إذا قال لا قل له اتركها فأنا وراءك. لا ما أكثر ترك الصيام. نعم.
رسول عليه الصلاة والسلام ألا تقول له إلا
خير. نعم.
بعد ذلك قال له عمر بعدما قال له لا تقول له إلا
خير. نعم كأن عمر رضي الله عنه تأول أيضا بأن يقتل بدون سبب، كأنه تأول هذا. نعم. لا خل ثلاثة لا. طيب جم. إيه لبس عاتبه زجرا لأن لا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يعاقبه بمقتضى فعله لألزمه بالدية أو بالقسم. نعم.
كتاب الإكراه. قول
عندنا كتاب.
كتاب
نعم.
كتاب الإكراه
وقول الله تعالى، عندنا نسخة وقول الله تعالى.
قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا. وقال
ولا عندنا إلى قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
هذه بابها يا شيخ. وقال
نعم.
وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقي إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. كتاب الإكراه.
كتاب الإكراه. ما عندي.
إحنا قرينا يا شيخ الآيات.
نعم.
كتاب الإكراه الآيات.
لا لا ما قرأنا ما شرحنا.
ما شرحنا.
كتاب الإكراه.
أقرأ مرة ثانية.
كتاب الإكراه.
كتاب قال رحمه الله تعالى كتاب الإكراه. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف كتاب الإكراه. والإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يريد من قول أو فعل. ففي القول مثل أن يقال له قل إن رسول الله كاذب. والفعل مثل أن يقال له اسجد لهذا الصنم. فهذا إكراه. ثم إن الإكراه يكون بطرق إما الحبس أو التعذيب أو أخذ المال أو ضرب من يؤلمه ضربه أو ما أشبه ذلك. المهم أنها أنواع. ويكون عذرا بهذه الطرق بحسب المكره عليه. فالمكره على الكفر ليس كالمكره على أن يبذل درهما من ماله. فيفرق بين المكره عليه لأجل أن ينظر في وسيلة الإكراه. ثم إن الإكراه أحد موانع الثلاثة التي يمتنع بها التكليف، وهي الجهل والنسيان والإكراه. وكلها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل والنسيان ففي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. وأما الإكراه ففي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وربما يدخل ذلك في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، فإن المكره لم يتعمد قلبه أن يفعل. أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفية أمتي على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المؤلف كتاب الإكراه، وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الاستثناء منقطع مما قبله، والذي قبله هو قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، والجواب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا يدخل في الوعيد، فهو إما استثناء منقطع بمعنى لكن من أكره أو متصل وسبق جواب الشرط. وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان، الجملة هذه حالية، يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابت عليه ومقتنع به ولم يكره ولم يرد الخروج منه. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، من هذه شرطية وقوله فعليهم غضب جواب الشرط، والجملة هي جواب الشرط الأول. وقوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فيه إثبات الغضب لله، وهي صفة من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكره والبغض وما أشبهها، وكلها على طريق أهل السنة والجماعة يؤمن بها على أنها صفة من صفات الله ثابتة له على الوجه اللائق به. وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفات محتجين بأن إثباتها يستلزم التشبيه، ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب إيش المضاف إليه، فالغضب المضاف إلى الله ليس كالغضب المضاف إلى الآدمي. وقد قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، فيقال لهم هذا التفسير الذي فسرتموه به الغضب هو غضب من المخلوق، أما غضب الخالق فهو كبقية الصفات لا يمكن أن نكيفه أو أن نتصور كيفيته. وقال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه مستثنى مما قبله، ولننظر هل هو استثناء منقطع أو متصل. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل. فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعا ويحتمل أن يكون متصلا، والأقرب أنه منقطع يرحمك الله، لأن اتخاذ التقات لا يستلزم الموالاة، ولو جعلناه متصلا لكان المعنى إلا أن تتقوا منهم تقاتا فتتخذوهم أولياء، وهذا لا صح. فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين، ولكن يمكن أن يتقي تقاتا فيوري ويؤول وما أشبه ذلك مما يظن الكافر أنه يقتضي الموالاة، وهو في باطن الأمر إيش لا يقتضي الموالاة، بل هو من باب التورية. والتورية قد أجيزت عند الظلم لإزالة الظلم، أو عند خفاء الحق لاستخراج الحق، فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورّى حيث طلب إيش طلب السكين ليقسم الولد نصفين بين المرأتين، وهو لا يريد أن يقتله ولا يريد أن يقتله، لكن هذا من باب التورية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إخفاء على العدو، إذا أراد أن يروح من جهة الشمال قال أظهر أنه يذهب من جهة الجنوب. طيب، قال وهي تقية يعني ولا يقال تقية، والعامة يقولون تقية، وهذا خطأ في اللغة العربية. فإذا أردت أن تقول تقية فقل إيش تقية، لأنك لو أردت أن تقول تقية لازم أن تقول تقاة، لأن تقية تكون الياء مفتوحة وما قبلها ساكن، والقاعدة الصرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة وما قبلها ساكن نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا أو ياء بحسب الحال. فتقية من الناحية التصريفية يلزم أن تنقل الفتحة إلى القاف، القاف إذا نقلت إلى القاف قلبت ألفا، ويقال تحرك، تحركت الياء بحسب الأصل وانقلب وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا، هذه القاعدة. طيب، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، توفاهم الملائكة تقبض أرواحهم، حال كونهم ظالمي أنفسهم ببقائهم في مكان لا يؤذن لهم فيه بالبقاء، قالوا فيما كنتم يعني في أي حال كنتم، كيف تبقون في دار يلزمكم الهجرة منها ولم تهاجروا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني ولا نتمكن من المغادرة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني أنهم إذا كنتم أنكم إذا كنتم مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إخراج دينكم إظهار دينكم فهاجروا، ألم تكن أرض واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره، إلا المستضعفين، إلا المستضعفين حقيقة من الولدان، إلا المستضعفين من النساء، إيش من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالحاصل أن الشاهد قوله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء معفون عنهم لأنهم بمنزلة المكره. إلى قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به ويملكون ما، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به، واضح؟ يعني قياس المكره على المستضعف قياس أولى، لأن المستضعف ربما يكون له حيلة لكن المكره لا يكون له حيلة. فإذا أكره الإنسان على شيء على الكفر قوليا كان أم فعليا ثم فعل ما أكره عليه فلا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون إيش كافرا، أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه فيكون كافرا. فإن قيل كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب، قلنا نعم يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول تردد، فمع الإكراه يطمئن قلبه نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف، إن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الثاني أن يفعل ذلك دافعا للإكراه، دافعا للإكراه لا قصدا للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه. الحال الثالثة أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله. حطوا بالكم. الرابعة أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للاطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد. فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن يعني الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه. فالصور إذن أربع، قل واحدة منها. الأولى صور الأربع، إذا أكره على 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 السجود لصنم. نعم يكفر. طيب مطمئن بالكفر يعني، فهذا يكفر. طيب أوردنا على هذا سؤال، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب؟ نعم، قد يكون في أول الأمر مترددا ومع الإكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر. الصورة الثانية خالد، أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم دفع للإكراه، لا تقربا للصنم ولا تقربا إلى الله، فما حكمه؟ فهذا معذور. الثالثة فهل نعم، فهذا معذور من باب أولى، إذا كان الصورة اللي قبلها معذورا فهذه من باب أولى. الرابع نعم، أن لم ينوي شيء أكره ففعل دائما ففعل من غير قصد، فما الحكم؟ فيه اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية، لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم حتى ينوي دفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره، لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم حقيقة وتريد هذا؟ قال لا. نعم نعم نعم. لا 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 لا، بينهما فرق، لا. الثاني نوى السجود لهذا الصنم لكن لا تقربا له ولا عبادة له، بس لأنه أكره عليه ففعل. أما الأول فقد كره هذا، قلبه منطوي على الكراهة ولا يريد السجود له، لكن يريد أن يتخلص من هذا الإكراه. نعم اصبر يا سبحان الله. نعم هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم كيف كل مهر أهل آخر كيف؟ لا هذا حق الغير، كلامنا في من فيما كان من حق الله. أما لو أكره على ظلم الغير أو على قتل الغير فإنه لا يحل له، ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل شخص فقتله فالقود عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره ودون القتل ما يجوز. أقول اقسم إن قتلتني بأنا شهيد، وأحاول الدفع، أحاول الدفع عن نفسي. نعم يا سليم. نعم هذا سؤال مهم، يعني هل الأسلم أن ينقاد للإكراه بالصور الأربع، أو الأفضل أن يمتنع وهي الحالة الخامسة ولم يذكرها لأنها خارج البحث، يعني هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل، أو الأولى أن يجيب؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرا يلزم من ذلك الصد عن سبيل الله فإنه لا يجوز أن ينقاد الإكراه ولو قتل. ومثال ذلك ما جرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قصة المحنة، لأنه لو استجاب ولو بتأويل لضل الناس، إذ أن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، عرفتم؟ وهذا نوع من الجهاد، والجهاد في سبيل الله واجب، لأن هذا يكون فيه إحياء الدين والسنة، وهو واجب. ولا يجوز للإنسان أن ينصاع للإكراه في هذا الحال، لأن الإكراه المحض ضرره على المكره، وأما هذا فضرره إيش؟ على الدين، ضرره على الدين. فإذا كان انقياد هذا الشخص للإكراه ولو ظاهرا يستلزم صد الناس عن سبيل الله، فإن الواجب عليه أن يصبر ولو قتل، لأنه إذا قتل فهو في سبيل الله كالمجاهد. أما إذا كان لازم من ذلك فهل الأفضل أن ينصاع للإكراه بالصور الأربعة التي ذكرنا لكن يخرج منها الاطمئنان بالكفر، أو الأفضل أن يثبت؟ ينبغي أن ينظر في هذا، قد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفع للعباد، كرجل صاحب مال وثروة ينفع العباد من ماله، ورجل صاحب علم ينفع الناس بعلمه. فلولا هنا أن إيش؟ أن يصاع للإكراه وينوي بذلك أنه لله عز وجل. أما إذا كان من عامة الناس فهذا محل نظر، هو الآن في رخصة، الآن له رخصة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطمئن قلبه بالكفر. نعم. إلى إيش؟ إلى يطلق يترك منه. لا ما لا ما هو عازم الصوت شو ربع ما ذكرناه، لأن ما ذكرنا أنه يفعل ما أكره عليه. والصورة الأخيرة اللي بحثها الأخ، هل الأفضل أن يمتنع أو أن يصاع؟ عرفت؟ نعم. ما يصبر يصبر على القتل، لأن سب الرسول حق للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أمكنه أن يؤول ولم يكن في ذلك ضرر على الإسلام فليفعل. فمثلا يقال أن ابن الجوزي رحمه الله تنازع عنده رجلان، رافضي وسني. الرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر، والسني يقول أبو بكر أفضل. فتنازع إلى ابن الجوزي، تحاكم إلى ابن الجوزي فقال لهما أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. نعم. الآن سيكون بينهما تنازع، على من يعود الضمير؟ نعم، كل واحد يخلي الضمير على ما يريده هو. على كل حال الإنسان يستطيع يتخلص، حتى لو فرض أنه أكره على سب عالم من العلماء وسبه وأراد شيء آخر، مثلا يقول إنه ويريد أن يعود الضمير على نفس الذي أكرهه، يمكن، الله أعلم بالنيات. نعم.
هنا نطالبك أولا بصحة النقل.
ابحث وات به الينا. نعم 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 نعم. المهم على كل حال نحن نطالب أخ محمد نخل على كل حال حرره لنا.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن
قال والمكره وقال الحسن التقيه الى التقيه الى يوم القيامه. يعني معنى التقيه الرخصه باقيه فيها الى يوم القيامه ولكنها ليست التقيه تقيه الرافضه. الرافضه يتقون تقيه نفاق لانهم يبطنون في قلوبهم ما يقتضي الكفر ويظهرون للناس انهم لا على غير هذا. وإن مراد التقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيحه الشر. أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال، بل حال المنافق أخبث من حال الكافر، لأن يعني الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى، لكن المنافق لا يعلن، فهو جاسوس خبيث خطر على الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد وقال ابن عباس من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، يعني ليس طلاقه بشيء لأنه مكره. فيشترط في الطلاق أن يكون من مختار، فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق، سواء أكره اللصوص أو أكرهته المرأة أو غيرهما. ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسي، فهذا إكراه، لأن يعني الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها. أو يقول لها ولده مثلا طلق أمي أو أحرق نفسه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الإكراه. أو كما جرى في عهد عمر رضي الله عنه، خرج رجل وامرأته يشتران عسلا فنزل في الجبل وأمسكت به الحبل فقالت له طلقني أو أطلق الحبل، فطلق. هذا إكراه أو غير إكراه؟ إكراه. فالإكراه فمن شروط الطلاق أن يقع باختيار. وهل تشترط فيه النية؟ ظاهر كلام البخاري رحمه الله حينما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية أنه يشترط فيه نية الطلاق. وإذا وقع بلفظ الطلاق فله أحوال. الحال الأولى أن ينوى به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا، مثل أن يقول لزوجته هي طالق فتطلق ما دام نوى الطلاق. فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فهل يكون ثلاثا أو فهل يقع ما نوى؟ أو إذا نوى العدد فلا بد من ذكره. الصواب أنه إذا نوى العدد فلا بد من ذكره، وأنه إذا ذكر أيضا صواب آخر لا يقع إلا واحد. الحال الأولى أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق. الحال الثانية أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به، مثل أن يقول أنت طالق من عقاب، فهنا لا يقع الطلاق اتفاقا. الحال الثالثة أن يقول أنت طالق وينوي بقلبه طالق من وثاق، طالق من وثاق، يعني ما هو طالق من نكاح، طالق من وثاق، فهنا لا تطلق الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولكن لو حاكمته إلى القاضي فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسلم، فيحكم بالطلاق. فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القضاء، فهل يجب على المرأة أن تحاكمه في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته؟ نقول الجواب على هذا يرجع إلى حال الزوج. إذا كانت المرأة ترى أن الزوج عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب فيما ادعى فإنه يحرم عليها أن تحاكمه، يحرم أن تحاكمه. ليش؟ لأنها تعتقد أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراد. وإن كان الزوج متهاونا متلاعبا ولا يوثق بقوله إنه نوى الطلاق من وثاق فإنه يجب عليها أن تحاكمه، لا سيما إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة. وأما إذا ترددت يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن فالأولى أن لا تحاكم، فالأولى أن لا تحاكم. إذن فهنا يتقيد في هذه الصورة إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللفظ، ماذا قلنا في الجواب في حكمه؟
يقع.
لا
نوى بقلبه
الطلاق. لا ما نوى الطلاق، نوى بقلبه خلاف الطلاق.
لا يقع.
لا يقع. طيب وهل يقبل في الحكم لو تحاكمت معه إلى القاضي؟
نعم يحكم القاضي بما قال لفظا.
هل يقبل في الحكم يعني يقول أنا ما نويت الطلاق؟
لا يقبل.
الدليل ما هو الدليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو أسلم.
تمام. يترتب على هذا هل الأخ لا اسمك لا إيه محمد إيش الأيوبي محمد يوبي اليوبي قريب من اليوردان. نعم طيب اليوبي هل الأولى للزوجة أن تحاكم الزوج في هذه الحال أو لا؟ كذا الأولى أن تحاكمه. ها
أين؟
نعم
علمت
من
الزوج الصدق والتقوى
نعم
فإنها لا تحاكم.
نعم يحرم عليه. طيب
إن كانت تتعلم من الزوج هذا
وجب أن تحاكم. طيب وإن ترددت
مترددة
نعم
وكانت الطلقة الأخيرة
لا ما قلنا الطلقة الأخيرة إن كانت مترددة
فالأولى لها أن تحاكم
أن لا تحاكم. طيب لأن الأصل بقاء النكاح فصار الآن من تلفظ بالطلاق لا من الطلاق
يقع
اتفاق. وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة. إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللفظ لا يقع اتفاقا، مثل أن يقول أنت طالق من وثاق. الحالة الثالثة إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللفظ لا يقع الطلاق، عرفتم؟ لكن لو حاكمته وجب على القاضي أن يحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشرنا إليه. طيب ثم هل تحاكم أو لا تحاكم؟ عرفتم التفصيل في ذلك. الحالة الرابعة أن يوقع الطلاق بدون قصد، لا نوى الطلاق ولا نوى غيره، إن فعل ثم أطلق الطلاق، إن فعل يعني غضب ثم أطلق الطلاق وقال أنا تلك الساعة لا أحس بما نويت، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نقول في هذا تفصيل أيضا، لأن مثل هذه الحال لا ترد إلا عند غضب، والغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. الغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول، لا يدري هل قال أنت طالق أو أنت جميلة أو أنت ذميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة. نعم فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا، لا يقع طلاقه اتفاقا لأنه ما أراد الطلاق. البداية غضب نوعا ما ثم طلق، يعني خالفته في شيء من الأشياء فطلق غضبا، فهذا يقع اتفاقا لأنه يدري ما يقول ويمكنه أن يتصرف. الحالة الثالثة الوسط، أن يكون يعلم ما يقول لكن لا يستطيع التصرف لأن الغضب قد شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام لكن يعي ما يقول، فهذه حال إيش؟ وسط، وفيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، صحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طيب،
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة
من قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، صحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طيب،
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف.
في هذا الحديث دعاء على قوم ولقوم، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، هذا دعاء لقوم، اللهم أنجي المستضعفين أيضا دعاء لقوم، وهو تعميم بعد التخصيص، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف، هذا دعاء على قوم، فالقنوت يكون لقوم ويكون على قوم. والشاهد من هذا الحديث أنه جعل المستضعفين غير قادرين فهم محتاجون للدعاء فيكونون كالمكرهين على البقاء في دار يجب عليهم الهجرة منها. وفي هذا الحديث دليل على جواز التسمي بالوليد، جواز التسمي بالوليد أو بوليد غير معرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيره، ولو كان محرما لغيره كما غير اسم برة إلى زينب وجويرية، نعم. والوليد وإن كان يقال إنه اسم لفرعون، فرعون موسى الذي بعث إليه موسى، يقال إن اسمه الوليد بن مصعب بن ريان، وعندي في هذا بعد لأن هذه الكلمات كلمات عربية، ويبعد أن يكون اسم فرعون وهو قبطي من أسماء العربية، لكن قيل هكذا. فعلى كل حال الوليد بن الوليد التسمي بالوليد لا بأس به معرفا بأل أو مجردا منها. وقول سنين كسني يوسف، يقال سني يوسف ويقال سنيني يوسف، وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية حيث قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني باب سنون وباب مثل حين قد يرد، وحين وش يربي؟ يربي إيش؟ في الحركات على النون، فيجوز كسنين يوسف، كسنيني يوسف كما تقول حين فرعون، حين زين إن صح التعبير، ويجوز وهو الأصح أن تعامل معاملة جمع المذكر السالم ببقاء النون مع الواو رفعا والياء جرا ونصبا إلا إذا أضيفت فتحذف النون، لأن نون جمع مذكر سالم عند الإضافة تحذف. نعم نعم يا شاف ايش
حاكمته
لانه كان في حال الاسلوب، فقبل
القاضي انه معتدين منه، هل يا شيخ يجب علي ان يطلقها في الحقيقه؟
لا ابد ما يجب. من هي زوجته؟ الحكم الحاكم يرفع ما نوى.
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
قال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني في حال الإكراه، وقد سبق لنا التفصيل في هذا، وأنه إذا كان يلزم من إجابته للإكراه صدنا سبيل الله في الواجب إيش؟ الواجب الصبر. وأما إذا كانت مسألة خاصة به فقد ذكرنا في هذا أيضا تفصيلا. ثم استدل المؤلف بهذا الحديث العظيم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإيمان له حلاوة وهي أحلى ما يكون، لأن أحلى ما نجد هو العسل مذاقه، والعسل مذاقه حلو، وعن قريب تزول هذه الحلاوة. لكن حلاوة الإيمان غرس له ثمرات جليلة لا يدركها إلا من بنى غرسه على هذه الحلاوة، وهي حلاوة ينسى بها الإنسان الدنيا كلها، ويرى أنه أنعم من يكون في الدنيا، حتى قال بعض السلف: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في أكمل نعيم. يعني يجد الإنسان من قلبه حلاوة لا يمكن أن يتصور الإنسان الذي فقدها، لا يمكن أن يتصورها. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإن قال قائل: المحبة انفعال نفسي لا تمكن السيطرة عليه لا إيجادا ولا إزالة، فكيف يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة. فالجواب نعم، لا شك أن المحبة انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يتصرف فيه بزيادة أو نقص، ولكن إذا وفق الإنسان لاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فستكون هذه المحبة ولا بد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا رأيت الإنسان تباعا لما جاء به الرسول، بل إذا رأيت من نفسك، لا تنظر للإنسان أيضا، إذا رأيت من نفسك أنك تحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرص على ذلك، فهذا عنوان محبتك لله، وستكون المحبة ستجدها في قلبك، تجد أن الله عز وجل أحب ورسوله أحب إليك من كل شيء. ومن علامات ذلك أنه لو أمرك أبوك بشيء يخالف أمر الله ورسوله تقدم أمر الله ورسوله. إذن الله ورسوله أحب إليك من أبيك. لو أن نفسك دعتك إلى شيء تفعله وفي معصية الله ورسوله فعصيتها وأطعت الله ورسوله، عرفنا أنك تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك. هذه العلامات. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أسباب المحبة الإنسانية كثيرة، منها الهدية مثلا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا تحاب، ومنها السلام إفشاء السلام فإنه من أسباب المحبة، ومنها أن يحب الإنسان ابنه أو أباه أو قريبه محبة طبيعية، ومنها أن يحبه لكرمه وأخلاقه الفاضلة، ومنها أن يحبه لعلمه، منها أن يحبه لماله، وأسباب المحبة البشرية كثيرة. لكن المفيد منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو المفيد، وهذا هو الثابت، وهذا هو الباقي، وهذا هو الذي يبعده عن الفحشاء والمنكر وعن كل ما يكون فيه معصية لله ورسوله. ما دمت تحب هذا الرجل لا تحبه إلى الله، فإن محبتك ستكون تابعة لاستقامة هذا الرجل، إن استقام أحببته، وإن انحرف عجيب كرهته ولم تحبه. فإذا عرفت بالنفس أن محبتك مبنية على هذا الأساس أنك لا تحب المرأة إلا لله ولا تكرهه إلا لله، فهذه مما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. الثالثة، طيب إذن الثانية هذه مبنية على الأولى، إذا كنت لا تحب المرأة إلا لله فهذا لأنه من تمام محبة الله، فإن من تمام المحبة محبة الحبيب، كما أن من تمام الكراهة محبة أعداء الحبيب. ولهذا قال الشاعر أو الناظم كراهة، لا، من كراهة الرجل أن تحب أعداءه، كما قال الشاعر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا كفي إمكان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا كفي إمكان، هذا مستحيل، لأن الحبيب حقا هو الذي يحب من تحب ويكره من تكره. فإذا كنت تحب الله حقا فإنك ستحب المرء الذي يقوم بطاعة الله الذي تحبه لله، وتكره المرء الذي يقوم بمعصية الله لأنه يعصي الله عز وجل. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر، وفي رواية بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هذه الجملة الأخيرة أخذ البخاري رحمه الله ما ترجم له، أن يكره أن يعود في الكفر يكون كافرا، كما يكره أن يقذف في النار، يعني يقال تعال سنقذفك في النار أو كفر، فيقول أقذف في النار ولا أكفر، فهذا صبر على القتل والإحراق دون أن يكفر. وهذا وجه هذا الحديث، أو وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. ولنرجع إلى
حلاوة الإيمان، الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح، ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك.
كمل بعد الأذان. آت محمد. نعم.
والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك، وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل. ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ونقل يا شيخ ونقل
نعم
ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فقيده بذلك وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى. وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء وإن قيده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فيتجه. الحديث الثاني قول عباد لكن كتاب الإيمان راجل كتاب الإيمان
الإيمان خلها لينها الثاني إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر منفقي على الإسلام ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض.
معنى العثر نعم شوف معنى العثر تدم يا علي
إسلام سعيد بن زيد من سيرة النبوية وهو ظاهر فيما ترجم له بأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختار الهوان على الكفر وبهذا تظهر مناسبة الحديث بالترجمة. وقال الكرماني هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس. الحديث الثاني
طيب ولكن ما تكلم عليه كل ما شرحه
يقول تقدم في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية
شو لا خليل عن ايش خلاف ما كنا فيه فيه زيادة شيء يقول فيه شيء نحتاجه فيه نعم نعم يقول في شيء الآن إيش اللي يا ضعف إن شاء الله نعم إيش يقول عن الأثر هذا اقرأ شوف متقدم في كذا لا قبل شرح له الحديث الأثر لقد رأيتني
قوله حبل أو قيد يشد به الأسر والدابة الأسير والدابة وقوله ولو نقص لو نقض من الانتقاض أو من الانتقاض انتقاض هو الانصدام والانشقاق وفي رواية انقض بالفاء قول أحد لمتين هو الحبل المعروف
أحد والجبل
الجبل المعروف بالمدينة وقول مما فعلتم أو مما علمتم أي بسبب ما فعلتم من أثمان بن عفان من مخالفة له فالخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين ثم حصروه إياه ثم قتلوه له ظلما وعدوانا وقوله في حقق أي جديرا أي ينفض أي
محقوقا محقوقا قول المحقوق
محقوقا أي جديرا أي ينشق وينصدع.
خلاص هو تبين لما قال انقضى احد مما فعلتم المعنى انكم لو فعلتم ما فعلتم بعثمان في احد لانقضى وانهد هذا المعنى لكن احنا كنا نقرا احد لكن الان تبين المعنى كانه رفع على عثمان وقال انه لو انكم فعلتم هذا في احد لانقضى فكيف برجل؟ نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استنصر له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون
ما دون ما دون لحمه من دون
من أو من
لا من كان بالنون فيه من نعم
من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاو بالمنشار يعني المستعب الذي يشرب به الخشب والحديد فيوضع على رأسه فيجعل نصفين شق الرأس نصفين ينشر نشرا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه يعني بمعنى أنه يسرح جلده ويمشط أو يمشط بأمشاط الحديد يعني يخلل بأمشاط الحديد وقوله ما بين لحمه وعظمه يعني أنه يصل إلى العظم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما يصده عن دينه وهذا إشارة إلى وجوب الصبر على البلاء في الدين وقد سبق الكلام على هذا مفصلا. نعم نعم يا حبيب. عام وعام نعم لأن العود لا يلزم منه الوجود كما قال تعالى عن شعيب وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا مع أنهم لم يكونوا كفارا. نعم نعم القرن بالواو الاختلاف المعنى لأن يخاف مشترك بين الخوف التعبدي والخوف الطبيعي فهو بالنسبة لله خوف تعبدي يخاف الإنسان فيخاف الله فيتجنب أسباب سخطه وأما خوفه من الذئب فهو خوف طبيعي يستعد له بالمقاومة. نعم ايه منصوبة ذئبة لكن الخوف يفسر بالنسبة لله بشيء وبالنسبة للذئب بشيء آخر. نعم نعم.
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
البيع المكره ونحوه بالحق وغيره. المكره على البيع ينقسم إلى قسمين: مكره بحق ومكره بغير حق. فمن كان مكرها بغير حق فإن البيع منه لا يصح، سواء كان مشتريا أم بائعا. وإن كان مكرها بحق فالبيع منه صحيح، سواء كان مشتريا أم بائعا. مثال البائع المكره أن يجبر الرجل على بيع المرهون الذي رهنه، فهذا مكره بحق. ومثل أن يكره على بيع شيء لينفق منه على أولاده أو على زوجته أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الشراء، من أكره على شراء نفقة لأهله وأولاده كان شراؤه صحيح. فالضابط أن من أكره بحق فعقده صحيح، ومن أكره بغير حق فعقده غير صحيح. نعم نعم. مثال: أكره شخص إنسانا على أن يبيعه سيارته أو ساعته أو قلمه أو كتابه، فباع، قال: لا تبيعني هذا الشيء أو لا أفعل بك وأفعل، فباعه، فهذا مكره بغير حق فلا يصح البيع. نعم.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم. نعم، الأرض لله ورسوله في شرع، وهي لله تعالى كون وشرع. والمسائل الشرعية يصح أن يعطف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، لأن شرعه شرع الله، كقوله تعالى: ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن الإتيان الشرعي يشترك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يفعله بأمر الله. أما الكوني فلا يجوز أن يقرن رسول بالله إلا بثم.
سيدي شيخ، اللام ليست في الملك.
نعم.
هذه لله.
نعم. ملكا.
طيب ورسوله.
كما قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا ورث الرسول بأمر الله صارت للرسول. نعم. إيش؟ نعم. كلمة يقتنع وما يقتنع إذا بلغت وهو يفهم معناها هذا يكفي، لأنه قد يقول: أنا لا أقتنع بهذا الشيخ الذي بلغني، أقتنع بمشاعر، فيكون معاني للمستقبل. انتهينا منها يا أخي، لنا أربع ليالي أو خمس ليالي، شو اللي جابها البحث الآن؟ نعم.
باب لا يجوز نكاح المكره: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
نعم، نكاح المكره لا يجوز، سواء كان من الرجل أو من المرأة. فإذا أكره الرجل أن يتزوج بنت عم مثلا، كما يفعله بعض الناس في البادية، فإن النكاح لا يصح. وإذا أكرهت هي أيضا على أن تتزوج ابن عمها، فإن النكاح لا يصح. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وكانوا في الجاهلية يكرهون الفتيات أي المملوكات على الزنا من أجل أخذ الأجور، لأنه قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فلو أكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي،
وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو أكرهها رشوة لشخص، أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنتها للشخص الذي أكره فتاة أو لا وما أشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا. لكن لا قلنا عرض الدنيا هو المال، صار ما سواه مثله، لأن قيده بذلك قيد أغلبي. وقوله إن أردنا تحصنا، هذا لبيان الواقع أيضا، لبيان الواقع وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد أو هؤلاء السادة. كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء؟ هذا لا يليق، كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول إن أردنا تحصنا أنهن لو أردنا غير التحصن، مثل أن تكون لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه، فهل يجوز إكراهها؟ نقول لا يجوز، لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب. وقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لهن ولا للمكره؟ لهن. وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه، فلو دعته امرأة وقالت إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحنك، أقتلنك واضح أنه إكراه، أفضحنك قد يكون إكراها وقد لا يكون إكراها، لأن بعض النساء والعياذ بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ثم تقول له افعل وإلا افرح، فيبقى أمره مشكلة. ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا، لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها بدون إيش؟ بدون محرم، فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا الضيق. نعم نعم، لا بعد ما يكون سبب للذنب، وهذا الأصل انه ذنب، الأصل انه ذنب انها لا تقيم، حتى لو قطع التقطيع فلا تطيل الزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته انه غفر لها. فهي ولا أكره تقول لا، تقول لا. نعم لا 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 اسمع، لو استمالت صار ما أكره. نعم ما يجوز، نقرأ الحديث عشان يتبين. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء
عندنا ومجمع مجمع
ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
هذا يدل على أن نكاح المكرهة لا يصح، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح هذه المرأة، لكنها ثيب. نعم نعم، فيه خلاف، منهم من يرى أنه لابد من إعادته، والذي يجيز تصرف الفضول حتى في النكاح يقول إذا أجازت فلا بأس، لكن الاحتياط أن يعاد. نعم ما هو إكراه؟ هذا ليس الإكراه إلا إن أخذت السكين وقالت إما أن تفعل أو أقتلك، أما مجرد أن تقول إما أن تفعل ولا أزعل عليك مثلا فليس بإكراه. من المكره ما يصح نكاح، يثبتها المهر. نعم ما يصح العقد، كيف العقد ما يصح العقد.
لها المهر من استحل من فرجها. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو الأكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أضاعيهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها ابنها.
هذا دين على أن البكرة أيضا تستأمر وأنها إذا تزوجت مكرهة فلا نكاح، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الأب وغيره، تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأذنها. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن يجبر ابنته البكر عن النكاح قول ضعيف لا شك فيه، وهو عجب من قائله وقد وردت به السنة. ثم إن هذا القائل يقول لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطا من مالها فالبيع غير صحيح، فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل؟ ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح، وأن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الولي أباها أم غيره. كيف؟ هذا يدل على اشتراط الولي لقول لا تنكح، فلو أنه لا يشترط ولي لقال البكر أحق ثيب أحق بنفسها أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث واضح، لا تنكح من ابن ينكحها إلا الولي.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. حدثنا أبو النعمان قال
حدثنا وقال أبو الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك عند البراء بعض النساء. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار.
طيب الترجم هو واضح، إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز، والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح، أي عقد كان سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان إذا أكره عليه فإنه لا يصح.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت، مثل أن يقول إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معه لأنه لم يكن له مال غيره. فدل هذا على أن الإنسان إذا دبر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير، ولكن هل يكون من الثلث بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك. أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت، وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد. نعم. إلا إيش؟
لازم
عند العقد يعني؟ بس
إيه مشكلة؟
لا مثلا أهله مثلاً أو ما في عنده
لا هم دون أبحث ولا
ما عندي أحد. ما عندي أحد. يا سهل وهم. من يتق الله جل من يسأل. أبد ما له أصل. هذا ما رأى، لكن حتى العادة هذه هذا غلط.
الولي
للبنت إلا هذه منها عنده العادة
هذه عندهم
في جذان. بحق ولا بغير حق؟ بغير حق ما سأل المشتري، ليس عليه ضمان لأنه لم يعلم، ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده، ثم المشتري يرجع على من غرّه. إيش؟ إيش؟ مدبر. وش فيه؟ لا لا، كل ما كان بعد الموت فإنه أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح. مش نعم يثبت أجر ما في شك. نعم.
باب من الإكراه كرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني حدثني عطاء ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل ترث النساء كرها الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمحقه، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
واضح لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا إذا مات الرجل فأهله أحق بامرأته من أوليائه، هم الذين يتولون تزويجها إما منهم أو من غيره، لكن أنزل الله هذه الآية فأبطل هذه العادة التي كانت عندهم. نعم، لا معناها أن الإكراه منه كرها وكرها لأجل تفسير الآية، يعني كأنه يقول كرها وكرها بمعنى إكراه. نعم نعم. ها؟ قوله عبدا قبطيا قصد بهذا تحقيق هذا المثل، يعني هذا عبد يعرفه وأعرف أنه رجل أنه عبد قبطي وأنه يعرف عن حياته حتى أنه يعرف متى مات. نعم.
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنت أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة
من أجل أنه استكرهها.
وقال
الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال الليث حدثني نافع أن صفية بن أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد ثمنها ويجلد، وليس في الأمة السيّر في قضاء الأم الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
نعم، هذه الأثار الأثر الأول أن عبد من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى ارتضها، يعني ارتض بكرتها، فجلده عمر الحد، يعني حد الزنا
كلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق، وآخر العلماء على أن حد الرقيق على المسك من حد الحر بالقياس على فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها فإذا أقسمن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا كذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد 100 جلدة كالحر. قالوا ونفى، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق، وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيده من مدة قريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تقتل العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق. أما الوليدة فأقول لم يجدها لأنه استكرهها، وقال زوري بالأمة البكر يبتلعها الحر يقيم ذلك الحب. عندي أنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضل فرقه تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا كما بين قيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما